بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة أحد، ووصلنا إلى قول ابن إسحاق رحمه الله قال: وقاتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، فقتله ابن قمئة الليثي وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وقال لهم: إني قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية إخوة الإسلام أحاول ربطها بالروايات السابقة اللي ذكرناها من على هذا المنبر. ذكرنا من قبل أن الساعات الأولى في غزوة أحد كانت للمسلمين، كانت الغلبة فيها للمسلمين، ما زالوا كذلك حتى كشفوا المشركين عن معسكرهم، لكن للأسف لما بدأوا بجمع الغنائم طمع الرماة أو كثير من الرماة اللي كانوا موكلين بحماية ظهر المسلمين طمعوا بالغنيمة فنزلوا من موقعهم، فهنا التف عليهم خيالة المشركين فبدأوا بهم قتلا، ورجعت فلول المشركين الهاربين رجعوا إلى ميدان المعركة، فوقع المسلمون بين فكي كماشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يراقب هذه التغيرات المفاجئة في المعركة، ولم يكن بعيدا بس كان على زاوية ومعه عدة من الصحابة الكرام رضي الله عنه، فأدرك عليه الصلاة والسلام الخطر المحيط بأصحابه وكيف تبدلت رياح المعركة، فمباشرة صاح عليه الصلاة والسلام بأصحابه حتى يجمعهم حوله حتى لا يدخل بعضهم ببعض وتتبلبل صفوفهم، فقال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، اجتمعوا إلي. بعدين يخوض بهم عليه الصلاة والسلام غمار المعركة، فهنا سمعه المشركون قبل المسلمين، فهاجمته مجموعة فرسان من صناديد المشركين قبل أن يصل إليه المسلمون، فلذلك وصل إليه المشركون، وكان من جملة الواقفين المدافعين عن النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير. ذكرنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليه بعض المشركين، منهم عتبة بن أبي وقاص فضربه بحجر على شفته الشريفة فكسرت رباعيته، كما شجه عبد الله بن شهاب الزهري في جبينه أو في جبهته فسال الدم على وجهه الشريف، وتمكن ابن قمئة من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على خوذته حتى كسرت ودخلت حلقتان منها في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مصعب ابن عمير كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان هو حامل لواء المسلمين، ولا يحمله طبعا إلا أشداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمصعب كما يقول ابن إسحاق قاتل قتالا مريرا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يحب أن يسقط اللواء من يده، فرآه ابن قمئة والمجموعة المهاجمة على النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل اللواء، فضربوه على يده اليمنى فقطعت، فحمل مصعب اللواء بيده اليسرى فأيضا ضربوه على اليسرى فقطعت، فلم يجد بدا فبرك على الأرض برقبته أو بعنقه وصدره حتى يحمي اللواء من السقوط، يعني سقوط اللواء على الأرض يعني انهيار معنويات الجيش. فلذلك لما برك مصعب ابن عمير على اللواء يحتضنه حتى لا يسقط، رماه ابن قمئة برمح في ظهره فأنفذه من صدره فقتل رضي الله تعالى عنه. هنا بهاللحظة، يعني هذه اللحظة نحن تجاوزناها سابقا، تكلمنا عما جرى بعد، بس رجعت إليها لأمر، لأن هنا حصل التباس في القضية. فابن قمئة بعد هذه الحادثة رجع مباشرة إلى جيش المشركين يبشرهم بأنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالالتباس أين حصل؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مقنعا لابس خوذة لا يعرف، يعني ليس مكشوف الوجه حتى يميزه أو يميزه كل أحد. لذلك ابن قمئة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على خوذته وقتل مصعب بن عمير برمحه. فإما ظن ابن قمئة بأن المقتول اللي قتل مصعب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مصعبا كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته وفي وجهه، فظنه أنه قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام فبشر قريشا والمشركين أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وإما ميز أنه لا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام برأسه فوقع على إسره النبي في الأرض عليه الصلاة والسلام فظنه مات أو قتل. فالمهم ابن قمئة رجع يبشر المشركين بأنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكرنا فيما مضى كيف كان تصرف المسلمين وكيف انقسموا إلى أقسام الثلاثة وكيف فعل النبي عليه السلام بعد انحيازه إلى جبل أحد، هذا كله سبق الكلام عليه. لكن رجعنا إلى قصة مصعب ابن عمير، لأن العلماء ذكروا أن مصعبا قتل في أحد بس لم يحددوا المرحلة من مراحل المعركة اللي قتل فيها مصعب، والراجح أنه قتل في هذه اللحظة حين هاجم ابن قمئة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف مصعب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحمي لواء المسلمين في نفس الوقت فقتل رضي الله تعالى عنه. اليوم إخوة الإسلام نقف قليلا عند مآثر هذا الصحابي الجليل مصعب ابن عمير لنتعرف عليه قليلا. مصعب كما يقول الرواة والمؤرخون وأصحاب السير بأنه كان غرة شباب قريش، وكان أوفاهم جمالا وحسنا، كان من أجمل شباب قريش، وكان من أكثرهم تعطرا، يقول كان أعطر أهل مكة، وهذا كان قبل إسلامه، كان غرة شباب قريش وكان أعطر أهل مكة، وكان أكثر شباب مكة اهتماما بهندامه وثيابه، كان شابا يهتم بعطره بثيابه جميلا كل الناس يتطلعون إليه، وكان أكثر شباب مكة مترفا بين أبويه، كان أبواه من الأغنياء ينفقان عليه المال الكثير، هذا كله قبل إسلامه. لكن لما أسلم تبدل حاله، فأمه كانت متسلطة مهابة في أسرتها وفي قومها، فلما أسلم هددته أن تقطع عنه كل المال فلم يعبأ بها فقطعت عنه المال. فرجع مصعب بن عمير يعاني كما يعاني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الجوع والشدة وشظف العيش، وبقي على هذه الحال حتى قتل رضي الله تعالى عنه فقيرا مدقعا بالفقر، لا يجد حتى بالكاد ثوبا يستر عورته بعد ما كان أكثر شباب مكة ترفا. في حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه، وإن كان فيه بعض الضعف كما يقول ابن حجر رحمه الله، حتى شيخنا الألباني ضعف الحديث، لكن مدام حسنه حافظ مثل الترمذي يستأنس به. عن علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن لجلوس في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا مصعب بن عمير. هذه الحادثة إخوة الإسلام بعد ما هاجر مصعب إلى المدينة وبنى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي جالس بين أصحابه في المسجد النبوي الشريف والصحابة حوله، فظهر جاء مصعب بن عمير إلى المسجد. إذ طلع علينا مصعب بن عمير، بس علي يصف ثياب مصعب يقول: ما عليه إلا بردة مركوعة بفرو. اللي بيسمع الحديث بردة، البردة عبارة عن ثوبين، ثوب يعني دشديشة وفاق مشلح، اللي بيسمع بيظن أنه شيء غالي، لا، ومركوعة بفرو يعني فيها فرو غالي. ما هكذا الصورة. في رواية للمعافى ابن عمران ابن عمران يوضح الصورة، يقول: عليه قطيفة نمرة قد وصلها بإيهاب. يعني كان عليه فقط شملة ملونة حتى ليست طويلة، لا تصل إلى تحت الركبتين، فلذلك اضطر إلى وصلها بجلد خروف. هذا الفرو اللي شايفه مش غالي، جلد خروف لا يساوي شيئا. قد وصلها بإيهاب أي لشدة قصرها. فلما يقول علي رضي الله عنه: فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة ولما هو فيه اليوم. لما رآه النبي رأى مصعبا على هذه الحالة من الفقر، لما عنده إلا كساء شملة عم يتغطى فيها ولا وليست طويلة، رقعها بجلدة خروف، فبكى عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يعرف مصعبا في شبابه وقبل إسلامه، يعرفه كيف كان غنيا مترفا، كان يطلب له العطر من اليمن ويطلب ثيابه من اليمن. فبكى عليه الصلاة والسلام لما للذي كان فيه من النعمة وللذي هو فيه اليوم. هذه رواية الترمذي. أما الصحابة كما روى المعافى بن عمران يزيد كيف كان موقف الصحابة لما رأوا هذا المنظر، يقول: ولما رآه الصحابة نكسوا رؤوسهم رحمة له وليس يجدون ما يردون عليه. الصحابة لما شافوا مصعبا بهذه الثياب يعني وطوا رؤوسهم هيك حتى ما ينحرج، رحمة له، أشفقوا عليه، وما عندهم فائد ثياب حتى يردونها عليه، لو أنه خذوا البس شملتي ما عندهم هنا كمان فقراء. فسلم مصعب وجلس، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، وتوجه النبي لأصحابه وأشار إلى مصعب، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت هذا بمكة، أي رأيت مصعب بمكة، وما من فتى من قريش أنعم عند أبويه منه. لقد رأيت هذا بمكة وما من فتى من قريش أنعم عند أبويه منه، يكرمانه وينعمانه، ثم أخرجه من ذلك حب الله وحب رسوله ونصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحرج من مصعب على مصعب رضي الله عنه فأراد أن يكرمه، فقال للصحابة: قال هذا مصعب رأيته وهو قبل الإسلام وهو شاب مترف غني، ما في شاب مدلع من أهله مثل ما مدلع مصعب بالكرم والمال والإكرام والإنفاق عليه، ثم ترك كل ذلك من أجل حب الله وحب رسوله ومن أجل نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. تخلى عن المال، تخلى عن الغنى، تخلى عن الراحة والترف، كله حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تابع عليه الصلاة والسلام الحديث فقال لأصحابه: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة أخرى ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. النبي يعلم أمته عليه الصلاة والسلام، يقول: شفت الآن وضعكم يا أصحابي، فقراء مطقعون، أحدكم ما نواجد شملة يكسو بها عورته، ولكن ستتغير أحوالكم، تتغير أحوال أمتي، ويكسر المال في أمتي لدرجة أن أحدكم ما بس بيكون عنده كل حياة سواهل، بيكون عنده أثواب بالخزينة كثيرة لدرجة أنه بالصباح بيطلع ببدلة وبعض الظهر ببدلة تانية. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، يعني بالصباح بيلبس بدلة وبالمساء بيلبس بدلة تانية، ورفعت ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وهذا اللباس أما الطعام فأشكال وألوان يوضع بين يديه، يعني الصحيفة أو الصحفة يعني الطعام الواسع، يعني الصدر الكبير من الطعام دليل التوسع في المأكل، كله لحم ورز وغيره، هذه توضع فيأكل ثم ترفع وتوضع أخرى، توضع بعد الحلويات ويوضع الفواكه، وضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، يعني يتلذذ ويتنعم أحدكم بالمأكل ويتوسع فيه، ويكسر المال لدرجة أنكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. كيف الكعبة كانت تستر في حياته عليه الصلاة والسلام بهذا الثوب الجميل؟ هذا كان موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كان تستر الكعبة. قال أيضا تتوسعون بالمال، يصبح عندكم مال لدرجة حتى الجدران اللي تبنون بها بيوتكم تسترونها، أي تغطونها إما بورق جدران أو بالخمائل والستائر والبردايات، تغطون الجدران، يعني من توسع بالمال وكثرة المال وإفاضة المال بين أيديكم، فتحسنون بيوتكم لدرجة أنه حتى الجدران تكسونها بالبرادي. فقال لأصحابه شو بتتوقعوا يكون حالكم، كيف يكون حالكم حين يفتح الله عليكم الدنيا وتتوسعون بالمال إلى هذا الحد؟ فالصحابة رضي الله عنهم على بساطتهم وصفاء نيتهم قالوا نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، ونحن يا رسول الله لو يوم يفتح الله علينا الدنيا ويوسع علينا بالمال سنكون أحسن من الآن، على الأقل ما بقى نبذل 20 ساعة من وقتنا بكسب العيش، سنترك كسب العيش ونتفرغ للعبادة للصلاة والصوم والجهاد في سبيل الله. قالوا نحن يومئذ يوم يفتح الله علينا خير من اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، يخبرهم عليه الصلاة والسلام بالغيب، بغيب أطلعه الله عليه، قال لهم أنتم اليوم على فقركم وشظف عيشكم وشدة حياتكم خير منكم يوم يفتح الله عليكم الدنيا ويوسع عليكم بالمال. طيب لماذا؟ لماذا هم في فقرهم خير منهم في غناهم، مع أن المال نعمة كما بين عليه الصلاة والسلام، قال نعمة المال الصالح للعبد الصالح، والمال ليس منهيا عنه في الإسلام ولا الغنى، حتى لا يفهم أن الغنى مكروه في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، المؤمن القوي سواء قوي بجاهه أو بعضلاته أو بماله أو بعلمه، هذه كلها قوة، فالغني مؤمن قوي، الغني المؤمن هذا مؤمن قوي. طيب إذن مدام المال ليس منهيا عنه ولا الغنى منهيا عنه، طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصحابة في فقرهم وأن الأمة في فقرها تكون أحسن منها في غناها؟ لماذا؟ لأنهم وقت فقرهم يا إسلام ستبقى الأمة يحب بعضها بعضا ويصفو بعضها لبعض وتصفو قلوبها ويعطف بعضها على بعض وينصر بعضها بعضا، كما كان حال الصحابة رضي الله عنه. شوف لما شافوا مصعب كيف تأثروا، شوف بعدين ماذا جرى لهم بعد ذلك لما قتل مصعب رضي الله عنه، إذا كان بقي وقت نخبر ماذا جرى عليهم بعد ذلك من حزن. فالصحابة كان يحب بعضهم بعضا، يعطف بعضهم على بعض، ينصر بعضهم بعضا، هذا كان وقت فقرهم. لكن الأمة لما يوسع الله عليها في المال سيتغير حالها. كيف سيكون حالها؟ كيف يتغير إلى أي حال؟ في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام فيه إذا فتح الله عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني يا صحابي إذا الله فتح عليكم بلاد كنوز كسرى وقيصر كيف تظنون حالكم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف قال نقول كما أمرنا الله عز وجل، أي نكون كما أراد الله منا. الذين إمكناهم في الأرض، الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نكون هكذا كما أراد الله منا. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، إن منكم لحتكونوا هكذا ستتغيرون، أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في فقراء المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يقول عليه الصلاة والسلام من هاك لحتكونوا كما أمركم الله وكما يحب الله منكم، ستتغير نفوسكم، يدب فيكم الحسد والبغضاء والشحناء والظلم، حتى القوي منكم يظلم الضعيف، حتى فقراء المهاجرين اللي هن قدموا كل شيء لله سيظلمون من قبلكم. عم يحكي على الأمة على الشعب بشكل عام، ما بس على الصحابة، مش على الصحابة، على الأمة بشكل عام. يعني بعد وفاته، لأن فتح فارس والروم كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا الأمة تتغير هذا التغير؟ لماذا؟ ليش المال يفسد الأمة؟ مع أنه كما ذكرت ليس من ينعن، لأن المال هو فتنة هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه الترمذي وصححه الألباني، يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. يعني كل أمة لها إغراء وقعت به، إغراء أمتي لتقع به المال. طيب إيه اللي قبلنا ما كان يعني عندهم إغراء بالمال؟ كان عندهم، بس كان أكثر ما وقعوا فيه بالمعاصي كان غير المال. مثلا بنو إسرائيل كان إغراءهم بالنساء، وقعوا بالزينة كثيرا. أما هالأمة أكثر فتنتهم تكون بالمال. طيب لماذا المال فتنة لهذه الدرجة؟ لأن الناس ترى إخوة الإسلام يرون أن الإنسان الغني كيف المال قوة له، يستطيع يتحكم، يقضي شهواته، ما يريد من شهوات بالمال يقضيها، ويرى كيف الناس تحترمه إذا كان غنيا، وكيف تفتح له الأبواب، وكيف ينكح أجمل النساء، وكيف الكل يعظمه، وكيف الكل يصلي عليه زمان، وكيف الكل يطلب رضاه، وكيف الكل يأتي إليه لأنه غني، فيرى التعظيم الناس له بسبب ماله، ولو ما كان عنده دين الناس تعظمه، فتتعلق النفوس بالمال، بصير هم كل واحد منا بس يجمع مال بلك حتى صير محترم مقدر، طلباتي تقضى، حوائجي تقضى، شهواتي تقضى، بروح وين ما بدي، فيصير هم كل واحد المال. والمعلوم أن الإنسان لا يصل في همه، همه صار جمع المال، كل حياته كل وقته كل جهده كل تفكيره جمع المال حتى يحترم في بين الناس. وهذا الجمع ليس له حد، ما نجمعنا مليون وقفنا بعد أن نتفرغ للعبادة، ما في حد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث صححه الألباني، يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث. يقول عليه الصلاة والسلام لو الإنسان جمع واديان من ذهب، يعني بيعيش هو 100 سنة فيهم مثل ما بده، أولاده من بعده لا يشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لذلك لأن المال الطمع به لا ينتهي، فالناس إذا صار هم الواحد منا فقط جمع المال بصير ينظر للآخرين نظرة حسد وتنافس، بيطلع أنا عم بشتغل وهل عم يشتغلوا وعم بينافسوني بالتجارة بالكذا بالكذا، بدب البغضاء بينهم والتنافس والحسد، آخر شيء يقتلوا بعضهم بعضا من أجل المال. هنا فتنة الأمة بالمال، وهكذا المال يفسد قلوب الناس ويفسد حياة الناس ويفسد المودة والصفاء بينها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم أن المال نعمة، بس علم أن أكثر لأمته ستفتن بالمال وتتغير أحوالهم، فينقلبون من أمة يحب بعضهم بعضا إلى أمة يبغض بعضهم بعضا إلا من رحم الله عز وجل. طيب تقول إذا المال يفسد إلى هذه الدرجة، لماذا طيب الإيمان، لماذا الناس إذا كانوا مؤمنين لا ينفسدون، لا ما بيصيروا هكذا؟ الإيمان يا أخو الإسلام يعالج هذا الطمع، يعالج هذا الداء، داء حب المال يعالجه الإيمان. إنسان لما يؤمن بالله عز وجل الإيمان الصحيح بيصير يفكر بالآخرة، يرغب بالآخرة، ما بيصير همه بس الدنيا والمال والشهوات والفخفخة والفضائيات والنظر الناس إليه، بيصير عنده تطلع يا أخي أنا بدي موت في قبر في آخرة في جنة في منازل، وهذه لا يصل إليها بشهواته. يقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا طريق الآخرة، مش العلو والجاه والفخفخة والفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف الإمام يهذب النفس، يصير عنده تطلع للآخرة. بعدين الإيمان يوجه الإنسان، عندك مال كثير منه حرام أبدا. ما يجي بعض الناس يقول لك لا هذا غني، وإذا غني أخي ما أكثر الصحابة كانوا أغنياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته كان بعضهم أغنياء. بس الله وجه المؤمن، المؤمن نعمل مال الصالح للعبد الصالح، وجه شو يعمل بالمال. يقول تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، عندك ملايين توجه أكثرها في عمل الخير. وابتغي فيما آتاك الله أي من المال الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما تتقشف وتعمل زاهد لا تتزوج ولا تأكل لحم ولا لا، تمتع بالدنيا بس ضمن الحلال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا التوجيه الإيماني، الناس توجهت بالإيمان، صار عنده زهد، عنده مال بس عنده زهد ما عنده طمع، وعنده نفقة على المساكين والفقراء، صار في خير، صار في محبة. فقير بيحب الغني لأن عم يقوم فيه، والإنسان يحب أخاه لأنه عم يعطف عليه، فدبت المحبة بين الناس بسبب الإيمان. وهذا وعد من الله أن المؤمنين بيحب بعضهم بعضا. يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيؤلف الله بين قلوبهم. بالمال ما في مجال، بتقول لي يا أخي أنا بعمل نائب ولا وزير معي مليار دولار بنفق 10 مليون على طرابلس كلهم بيحبوني، أبدا ما بتزبط. يقول تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما بتتألف القلوب إلا بالإيمان، لأن أنت تعال جيب وزع مصاري تعطي كل واحد 10,000 دولار بيجيك تاني يوم تقول أعطيت هذا مثلي، لك أنا مثله، أنا عندي 20 شاب وما عنده حدا، بيقتلوا بعضهم وبيسبوك، أعطيت مصاري وسبوك. ما بتجتمع القلوب ولا تتآلف ولا يحب الناس بعضهم بعضا إلا بالإيمان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. طيب تقول طيب مدام هيك ليش ما نجد حتى الملتزمين بالمساجد بالصفوف الأول الشباب الملتحي ما منشوف كمان بيحبوا بعض ولا يصفوا بعضهم لبعض؟ مدام تقول الإيمان هو يولد المحبة، طيب حتى الملتزمين ما بيحبوا بعض إلا من رحم الله. روح شوف 2 ملتزمين 3 ما في إلا بيخبع بعضهم وبيسبوا بعض ونطرين بعض وبيكفروا بعضهم بيقتلوا بعضهم. إذا حمل سلاح بيقتل أخوه، هؤلاء المؤمنين وما صار في محبة، كيف ذلك؟ هذا التزام ظاهري، ما في إيمان حقيقي. التزم في الظاهر لحية وصلاة ودجديشة وكذا وكذا بالظاهر، بس في القلب سيحب المال في قلبه، سيحب المال أكثر من الفاسق ويحب الجاه أكثر من الفاسق. بس هذيك بيحبوا ما نعرفين شيء وما بيعرف يجيب دليل، هذا بيجيب لك دليل على حب المال، هالفرق. بس كله متعلق بالمال إلا من رحم الله، كله متعلق بحب المال، مشان هيك يبغض بعضهم بعضا. بس المال عند الملتزم يفسد دينه. يقول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو الذئبان جائعان بعدتن على قطيع غنم زريبة غنم شو بيعملوا لك؟ يفسدوها. طيب الذئب بكفي خروف بيشبع منه، ما بيقتلوا خروفين، ذئبان ما بيقتلوا خروفين، بيأكلوا بيشبعوا بيقتلوا كل القطيع. ليش؟ على الجوع. لك بدي أمن بيقتلون وبعدين بيأكلون شوي شوي. يقول كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم بيقتلوا أكثر من حاجة أكلهم، كذلك الحب المال والجاه والشرف. شو الشرف؟ يعني الجاه، يعني الفخفخة، يعني الإعلام، يعني الفضائيات، يعني البروز، يعني المقابلات الصحفية، هذا كله من الشرف. إذا الإنسان ملتزم بيحب المال وبيحب الشرف فهذا يفسد دينه وصلاته وإيمانه أكثر من إفساد الذئبين في قطيع الغنم. ليه؟ بيصلي وبيصوم كذا بس ما في خوف من الله، يبيع دينه بأي سبب، يبيع المبادئ بأي طمع. لذلك لا يصلح الناس يا إخوة إلا الإيمان بالله عز وجل، لا يصلح الناس إلا الإيمان، ولا تصفو حياة الناس يحب بعضهم بعضا إلا بالإيمان. اليوم قبل اليوم نقول يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة لا تكون إلا للمؤمنين. اليوم إخوة الإسلام للأسف هذا المفهوم الإيماني المدلل عليه بالآيات والأحاديث أكثر الدول الإسلامية لا تؤمن به. بحكي لهم عن دولتنا بلبنان ما بيؤمنوا بهالكلام، بالعكس في لبنان الدولة تحارب الإيمان. كيف تحارب الإيمان؟ أخي بيقول لك الدولة بتقول لك نحن شفنا الدواعش وشو عملوا وأفسدوا في الأرض، منين طلعوا؟ ما طلعوا من الخمارات ولا من الكباريهات، طلعوا من المساجد. لذلك حربوهم على المساجد بحجة أن المساجد هي البيئة الحاضنة للإرهاب، حاضنة للإرهاب. لذلك تسلطوا بس على الشباب، مش المسلم السني، لا الملتزم، المسلم السني الملتزم اللي يرتاد المسجد، اللي عند أي هفوة أي غلطة أي كلمة لك أي رسالة ترسل له لو بالخطوات من سوريا أو ريب وبعثوا رسالة ديري يستدعى لأقوية المخابرة. طيب هالشاب يستدعى. أنا شفت بعض الشباب اللي طلعوا من السجن شو وضعهم، بيسألوا أن كنت صلي بأي جامعة، في مساجد محظور يصلي فيها. طيب الدولة ما خبرتنا، أعطونا يا أخي المسجد المحظور الصلاة فيها حتى ينفروا الناس من الإيمان. والله عم يطلع الشباب يا أخي، طلع الشاب من الشباب معروف بالخير لشيخ، أنا تبت لا جامعة ولا صلاة ولا شيء، خلاص تبت بس شغلي وبيتي وولادي ما بدي شيء تاني. الدولة تنفر الناس من الإيمان. ما بتقول يا أخي نحن ضد التطرف بس صلي وصوم وروح على المسجد وعباد الله، لا، كل هذا بالنسبة للدولة تطرف أو يدعو إلى التطرف. فالشاب لما يشوف الملتزم أنه يؤخذ على أي شبهة، كثير من الشباب طلعوا من أقبية الدولة طلعوا تاركين للصلاة حالقين للحاهم، ومنهم من يظهر الموسيقى والخمر أحيانا بلك حتى آمن جانبهم. وللأسف تعدى الأمر الآن حتى إلى الفتيات، الفتاة منقبة ملتزمة لك لا تكشف وجه على شيخ، تستدعى إلى أقوية المخابرات بس بسبب رسالة كتبت لها أو كتبتها يمكن بالخطأ. وين وصل حد نظرة الدولة للمجتمع وللناس وللأخلاق والقيم؟ هذه يكفي أن تتصل بأبوها وتقول له أنه بنتك هيك انتبه عليها، مش تستدعيها إلى أقوية المخابرات يختلي بها من يختلي بها أو يتحرش بها من يتحرش بها، وتخرج بعد ذلك البنت كافرة بكل شيء. قبل ما تكفر بالدولة تكفر بالمسلمين اللي لم ينصروها. لذلك الدولة تحارب الإيمان، شعرت أم لم تشعر؟ طيب نحن منقول يا أخي خلينا نمشي بهالنتيجة. الدولة بعد الخطة الأمنية شددوا على الملتزمين على الإسلاميين حتى أكثر الشباب نفروا، فتحوا باب الحريات والشهوات، اللي بده يسكر يسكر، اللي بده يعمل كذا بتقول لك هذا الباب يريح الناس وبصير في محبة بين الناس ومودة وبصير في حياة صحيحة وهادئة وما في تطرف وما في شدة على الآخر ولا رفض للآخر، بصير قبول للآخر. طيب يا أخي صرنا 4 سنين بعد خطأ أمنية، طلع المجتمع، هل تحسن المجتمع؟ هل تحسن الناس وبيحب بعضهم بعضا؟ لك يا أخي والله لولا وجود الدولة الآن واليد الباطشة لها الناس يأكل بعضهم بعضا اليوم. في فسق وفجور عجيب، في كره الناس بعضا لبعض. من يومين سمعنا رجل يغتصب ابنته، وما بس هيك يؤجر ابنته حتى تغتصب. ومن يوم ما يسمعنا التلفزيون واحد على فنجان قهوة اختلف معه شو بتحط للفنجان، قال له بحط كذا، لا بتحط كذا، قوص اثنين قتل اثنين. انتشار المخدرات، انتشار الزنا، انتشار الحشيشة، انتشار الكفر، انتشار الإلحاد. هيدا الدولة اللي بدها اياها؟ هيك بتكون يا دولة؟ الناس تكفر بالله عز وجل حتى تأمنوا؟ الملتزم بيهدد أمنهم، أما الكفار الملحدين الحشاشة الزنات العراة الخمارية ما بيهددوا أمن الدولة. ولكن الدولة نسيت أمرا، أنه بكرة هؤلاء ما عندهم مروءة، الحشاشة اللي بيقتل بعضهم على بعض ما عندهم مروءة. بكرة لما بتجي إسرائيل بدها تقصف لبنان وتقصف الجيش والأمنيين والمدنيين، فلن تجد من يرفع المدني عن الشارع ولا يرفع الأمني عن الشارع إذا كان جريحا. لا شو ده الشارع؟ ما هني ربونا. الملتزم بيقول لك أنا تربيت ما بأسعد حدا ولا أنصر أحد. في فتاة استدعيت بس لأنها نزلت باعتصام، فتاة طلبت للمحكمة، واحدة نزلت تنصرها باعتصام استدعيت، فبتقول لك أنا تربيت ما بأنزل لحدا، لو أمي ماتت أو اعتقلت ما بأنزل لها. طيب الملتزم لن ينصر أحدا بعد اليوم، لا مدني ولا عسكري. ولا يظن أهل الجنوب إذا هجمهم إسرائيل أن سنستقبلهم في طرابلس بعد ما فعلوا بسوريا وفينا ما فعلوا، لن تجدوا منا أنصارا. طيب بنقول لك طيب أنتم ما بدنا منكم أنصار، بدنا من التانيين، الحشاشي اللي حينصرك والخمرجي اللي حينصرك واللي اغتصب بنته اللي حينصرك. الدولة تظن أن حققت الأمن بس هي تخسر كل شيء. الناس صاروا الآن نحن كغابة يا إسلام، بس الآن تضعف سلطة الدولة لسبب أو لآخر. شوف كيف سيقتل الناس بعضهم بعضا، وكيف سيسرق بعضهم بعضا، وكيف سيعتدي بعضهم على بعض. بالإيمان لا، ما في بس سلطة الدولة، بالإيمان سلطة الخليفة، في سلطة الخليفة، وأهم منها سلطة الخوف من الله اللي يحجز الناس بعضهم عن بعض. في الإسلام هو الإيمان، حب الله والرسول والخوف من الله والرسول، الخوف من الله وحده هذا اللي يحجز الناس عن أن يسفك بعضهم دم بعض ويسرق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. الخوف من الله، وليدفعهم إلى نصرة بعضهم بعض حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم الناس يدفعون أثمن ما فعلوا. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم واجعل بأسهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين، ولا تجعل بأسهم بينهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.